بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن وفقنا لطلب العلم النافع، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن أهم ما يعتني به الإنسان في طلبه للعلم معرفة العقيدة الصحيحة. معرفة العقيدة الصحيحة هو أهم ما يسعى له المسلم، لأنها هي الغاية التي خلق الإنسان من أجلها، تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى وتحقيق التقوى لله جل وعلا. وفي أعظم ذلك وفي رأس ذلك العقيدة الصحيحة. فمهما اجتهد الإنسان في عبادة الله وهو على عقيدة فاسدة لا تنفع، على عقيدة فاسدة إما على شرك أو على ضلال، فإنه إما أن يكون كافرا فيكون مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله إذا مات على ذلك، وإما أن يكون ضالا منحرفا فهو متوعد بأن يكون من 72 فرقة التي تستحق النار. فكان لازما على المسلم أن يتعلم العقيدة الصحيحة، يتعلم العقيدة الصحيحة ويسعى في معرفة فروعها ومسائلها حتى لا يقع في الضلال وهو لا يشعر. ولذلك كثرت الفرق المخالفة وكثر أيضا المنحرفون وأهل الضلال والبدع وأهل الأهواء بسبب عدم معرفة العقيدة الصحيحة، وكذلك بسبب تقديم الأهواء والهراء على مصدر العقيدة وهو الكتاب والسنة الصحيحة، كتاب الله سبحانه وتعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة هي المصدر الرئيسي لمعتقدك أيها المسلم. ولذلك لا يزال علماؤنا قديما ولاحقا وهم يحثون على حفظ القرآن وحفظ السنة على من أجل معرفة العقيدة الصحيحة، ويحذرون من الآراء وتقديم العقول والاستحسانات. فإذا كان هذا قد سبب لكثير من الناس الضلال والأخطاء في مسائل فقهية، فكيف في العقيدة التي يجب على المسلم أن تكون عقيدته مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من رأي ولا من استحسان. فلا مجال لذلك في العقيدة، لا مجال أبدا، وإنما تؤخذ العقيدة الصحيحة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن في هذين المصدرين جميع ما يحتاجه المسلم من العقيدة الصحيحة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحرص على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى مع معرفة معاني كتاب الله والقراءة في تفسيره، وكذلك الحرص على حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كالصحيحين وأيضا الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله، وكذلك من تيسر له الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله. فهذه المصادر فيها أحاديث كثيرة جدا عظيمة، من الله عز وجل عليه بحفظها فقد حصل على قواعد أساسية عظيمة ودعائم قوية لمعرفة الفقه الشرعي ولمعرفة العقيدة الصحيحة ولمعرفة كل ما يحتاجه في دينه. ما عليه بعد ذلك إلا أن يدرس الكتاب والسنة ويتفقه في معانيها، فالحفظ أساس وكذلك معين على الفهم، فإن الذي يفهم مع الحفظ يثبت فهمه أكثر، يثبت فهمه أكثر. وكان مما من الله عز وجل به علينا أن جمعنا أحاديث في أبواب العقيدة التي تتكرر حاجة الناس لها، وأيضا تتكرر في كتب العقيدة لأهميتها وللرد على المبطلين. فكان هذا جمع مختصر لحفظه لمن لم يتيسر له حافظية كبيرة لحفظ ما جمعه أهل العلم بالكتب المطولة كالصحيحين وغيرها، فكان هذا مختصرا وأيضا معينا على كثير من الناس في الفهم، ويحتاجه المبتدي وكذلك أيضا من درس وحفظ، فهو أيضا ماذا له معين بإذن الله سبحانه وتعالى. فكان هذا الكتاب عبارة عن مرور على الواسطية وعلى الطحاوية ومعرفة المسائل التي فيها، وأخذ الأحاديث المهمة الصحيحة، وأخذ الأحاديث الصحيحة دون دون التزام بذكر جميع الأحاديث، فلم نلتزم أن نذكر كل حديث على تلك المسألة، بل بعض تلك الأحاديث يغني عن بعض فأخذنا بعضها. وكان هذا طلب، كان هذا أيضا يغني عن طلب كثير من الأخوة أو عن استشارة كثير من الأخوة عن ما هو المتن الذي يحفظ في العقيدة. بعض الأخوة يستشير في حفظ متن الواسطية، بعضهم في متن الطحاوية، وبعضهم في غيره، وهي كتب نافعة بلا شك، لكن رأيت أن جمع أحاديث يكون أحسن، جمع أحاديث لحفظها أحسن من أن يحفظ الإنسان كلام عالم. فحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن يكون أولى من حفظ كلام عالم، ولا شك أن تلك فيها فوائد كثيرة، والله المستعان. طريقة تدريس الكتاب أن ننظر، إن وجدنا أحد العلماء شرح الحديث شرحا طيبا أخذنا الكتاب الذي شرحه، سواء كان شيخ الإسلام أو ابن القيم أو ابن رجب أو الحافظ بن حجر أو غيره، ونقرأ من كلامه مهمات المسائل، نقرأ من كلام مهمات المسائل مع الإحالة إلى مصادر أخرى نحو تلك المسائل. وإن لم نجد من توسع في شرحه، جمعنا نحن من الكتب المتفرقة ما يتعلق بذلك، بتلك المسألة أو بذلك الحديث. وأيضا تذكر الآثار عن الصحابة في كل مسألة، أي مسألة تمر معنا في العقيدة نبحث عن أقوال الصحابة فيها إن تيسر، مع أن الكلام فيها للصحابة قليل، ليس كالفقه، الفقه كلام الصحابة فيه كثير، وأما مسائل العقيدة ففيها قليل. فما هو السبب في ذلك؟ من يجيب؟ أنه لم يوجد خلاف في العقيدة، إنما بدأ بعد القرون المفضلة أو بعد ماذا أو في أواخر قرن الصحابة بدأت البدع تحتاج إلى الرد. فما هي البدع التي انتشرت في عهد الصحابة، يعني توغلت أو ابتدأت وانتشرت؟ الخروج، بدعة الخروج، بدعة القدر، بدعة التشيع، بقي التشيع وما زاد عليه، نعم الرفض، الإرجاء أيضا، الإرجاء وإن كان متأخرا قليلا. فهذه كلها عاصرت الصحابة، فتجدون أقوالهم في هذه المسائل موجودة، في زيادة الإيمان نقصان، في الرد على القدرية، في ماذا الكلام على التشيع، ونعم فهذه تجدون كلام فيها للصحابة. لكن بعض المسائل التي جاءت متأخرة كبدع الأشعرية والمعتزلة والجهمية. نعم، فمثل هذه كلام الصحابة فيها نادر، لكن نجتهد بقدر ما نستطيع. بماذا؟ لأن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. وكم يجد الإنسان من راحة عند أن يكون علمه دائر في هذه الأمور، قال الله وقال رسوله وكذلك قال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجد الإنسان في ذلك راحة عظيمة، يجد راحة عظيمة عند أن يكون العلم على هذا. ويدرك الإنسان أن العلماء ما حثوا على هذا الشيء إلا لأنه علم صافي خالي من عمل الكلام، وخالي أيضا من الأمور المعقدة والتي لا تفهم، حديث وآية وأثر صحابي أو أثر عن التابعين، من يطمئن الإنسان وينشرح صدره. وعلم سهل ليس بمعقد، وهكذا شأن العلوم الصافية المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الأخوة يسألون كم سيستمر الدرس؟ الظاهر والله أعلم أنه إذا لم نكمله إلى رمضان فإن شاء الله بين العيدين، إذا لم نكمله إلى رمضان فيحتاج إلى زيادة بين العيدين. وأيضا بعض الأخوة يسألون عن حفظ الكتاب، كما سمعتم من كان قد حفظ الصحيحين وعنده حافظية فيحفظ ما زاد عليهما فقط، لأن الأحاديث موجودة كثير منها في الصحيحين، ونعم يحفظ ما زاد لأن هناك أحاديث أيضا ليست موجودة فيهما. وإن كان ما عنده حافظية فننصح بحفظ هذا الكتاب، هذا ييسر له كثير، ييسر له كثيرا استحضار الدليل على المسألة الفلانية، على مثلا الإسراء والمعراج، رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ذلك عذاب القبر، ما يتعلق بالملائكة، الصحف، الحوض، غيرها، يكون يستنبط ماذا يستحضر الدليل سريعا. والله المستعان. بعض الأخوة أيضا يسألون على من يدخل هذا الدرس، هل يدخله من لم يدرس شيئا في العقيدة؟ تختلف أفهامهم، الذي ما درس شيئا إن كان له فهم جيد وإدراك قد يستطيع أن يفهم معنا، نعم يستطيع أن يفهم معنا، ونعم وإن كان فهمه قليل فننصح أن يبدأ بالدروس الأخرى كالأصول الثلاثة، ونعم كتاب التوحيد، وكذلك لمعة الاعتقاد. من درس هذه الثلاثة الكتب يستطيع أن يحضر معنا، من درس هذه الثلاثة الكتب لمعة الاعتقاد، الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، يستطيع أن يحضر. والله المستعان. قال المؤلف وفقه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. أركان الإيمان والإسلام. لا شك أن البدء بمثل هذا أمر مستحسن عند أهل العلم، لأن الإنسان بحاجة في أول أمره إلى أركان الإيمان وأركان الإسلام، وهذه من مبادئ العلوم، حتى إن الطفل يبدأ والداه يعلمانه هذين الأمرين، أركان الإيمان وأركان الإسلام، ولا يدخل العبد في الإسلام والإيمان إلا بهذه الأركان، فكان لزاما معرفتها والبدء بها. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، متفق عليه. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أخرجه مسلم. طيب قبل الشروع في ما يتعلق بها من العقيدة قوله رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لماذا ذكر هاتين الصفتين؟ عند من؟ شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. نعم ده؟ نعم هيئة؟ لا شيء آخر. نعم يقول الأخ هيئة طالب العلم. نعم مبين باللفظ الذي بعدها لا يرى عليه أثر السفر يعني الذي يأتي من سفر يأتي عليه غبار أو اتسخ ثيابه قليلا لكن شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر فلا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد يعني لا هو مسافر ولا هو معروف لا ليس عليه آثار السفر ولا هو معروف بيننا فكان مما يتعجب من أمره فكان هذا من العجب في أمره. طيب قول ما المسؤول عن هذا أعلم من السائل المقصود بذلك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل عندك يعني كما أنك لا تعلم متى الساعة فأنا أيضا لا أعلم الساعة متى الساعة ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أي كلنا لا علم لنا بها. قال فأخبرني عن أماراتها. ما معنى الأمارات؟ العلامات. فذكر بعض العلامات فيها. قول فلبثت مليا ما معنى مليا؟ وقتا يسيرا. طيب الحديث الأول يدخل ضمن الحديث الثاني فكان شرح الحديث الثاني يعتبر شرحا للحديث الأول أيضا وإنما ذكرنا الحديث الأول لشهرته ولأنه في الصحيحين وكذلك أيضا من أجل تنصيص على قوله بني الإسلام على خمس فصار كأن هذه الخمس أركان لهذا أركان للإسلام أو صارت الخمس أركان للإسلام. من أحسن من شرحه ابن رجب وقارنت بين شرحه في جامع العلوم والحكم وبين شرحه في فتح الباري فيظهر أنه في جامع العلوم والحكم أحسن. نعم جامع العلوم والحكم. ما موضوع الكتاب؟ نعم شرح الأربعين النووية نعم الإمام النووي رحمه الله شرح الأربعين وزاد عليها عشرا فسمها جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. طيب ذكر حديث عمر الخطاب الحديث الثاني. طيب بدأ في شرحه بعد أن ذكر رواية نعم الحديث مع بعض الروايات قال وهو حديث قال ابن رجب رحمه الله تعالى وهو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان، فجعل ذلك كله دينا. وبعض العلماء يسميه مراتب الدين، جعلها مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. فلماذا جعلوه مراتب؟ لأن أعظم الإسلام أعظم منه الإيمان، وأعظم من ذلك كله أن يكون الإنسان من المحسنين. فكان ماذا؟ مراتب. فالمؤمن هل عنده أركان الإسلام أو لا؟ نعم، لا يكون مؤمنا إلا مع أتيانه بأركان الإسلام. والمحسن هل يكون محسنا ولم يأتي بأركان الإيمان؟ نعم، لا يكون محسنا حتى يأتي بأركان الإسلام ثم أركان الإيمان، ثم يزيد على ذلك بأن يصير عابدا لله كأنه يرى. نعم، فسماه بعض العلماء مراتب الدين. قال: واختلفت الرواية في تقديم الإسلام على الإيمان وعكسه. طيب، ما لنا علاقة من اختلاف الروايات؟ قال: فأما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، وأول ذلك شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا عمل ماذا؟ شهادتان. نعم، الآن عمل الجوارح. قال: فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، وهو ذلك شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. عمل ماذا الشهادة؟ اللسان. قال: وهو عمل اللسان، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهذه أعمال بقية الجوارح. قال: وهي منقسمة إلى عمل بدني كالصلاة والصوم. لماذا سمي عمل بدني الصلاة والصيام؟ يسميه العلماء عمل بدني. نعم، على البدن، لا علاقة له بالمال. يصوم الفقير والغني، كلهم يستطيعون الصيام. قال: وإلى عمل مالي وهو إيتاء الزكاة، وإلى ما هو مركب منهما. مثل ماذا؟ العمل الذي مركب من البدن والمال، كالحج. نعم. قال: كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة. لماذا قصره بالبعيد عن مكة؟ قال: كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة، الذي في مكة ما يحتاج إلى مال، يأتي وقت الحج ومشى مع الناس، لا يحتاج إلى مال في عمله. قال: وفي رواية ابن حبان أضاف إلى ذلك الاعتمار والغسل من الجنابة وإتمام الوضوء. وهذه الرواية عند ابن حبان عند ابن خزيمة، تفرد بذكر هذه الثلاث الأمور في حديث جبريل، تفرد بها سليمان التيمي عن يحيى بن عمر، وسائر الرواة لا يذكرون هذه الزيادات: الاعتمار والغسل من الجنابة وإتمام الوضوء. إذن عندنا هذه الزيادات: العمرة والغسل من الجنابة وإتمام الوضوء. عند ابن حبان بن خزيمة تفرد بها من؟ سليمان التيمي، تفرد بها سليمان. قال ابن رجب رحمه الله: في هذا تنبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام، وإنما ذكرها هنا أصول الأعمال، أصول أعمال الإسلام التي ينبني الإسلام عليها، كما سيأتي شرح ذلك في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. يعني الآن جميع الأعمال الظاهرة هل تدخل في مسمى الإسلام؟ جميع الأعمال غير الأركان الخمسة هل هي من الإسلام أم لا؟ نعم، كإعانة المسكين أو إعانة المسلم، وكذلك أيضا ماذا؟ الأعمال الخير الأخرى هل تدخل في الإسلام؟ تدخل، نعم بلا شك. فلماذا حصرت على الخمسة؟ بني الإسلام على خمس؟ هذه ماذا؟ أركانه، أركان الإسلام، واجبات، يعني هذه أعظم واجبات الإسلام. طيب هناك واجبات أيضا عظيمة ما ذكرت، كالجهاد في سبيل الله، وأيضا ماذا؟ طاعة ولاة الأمر وما أشبه ذلك. طيب ما ذكر هنا؟ نعم، هذه الخمسة التي هي من أعظم ماذا؟ من أعظم واجبات الإسلام. نعم، بعضها لا يتم إسلامه إلا بها، سواء تركها ماذا؟ كالشهادتين، وإن كان تركها أيضا، نعم، وإن كان ترك أحد الشهادتين لا يجزئ. وكذلك الصلاة على قول بعض أهل العلم. وذكر شيخ الإسلام أن من أسباب حصر الخمس أن هذه وجوبها عام على جميع المسلمين، لا تتخلف عن أحد، لا تتخلف عن أحد ممن أوجبها الله عليه، ولا تتعلق بأسباب محصورة لطائفة دون طائفة. فكل من اجتمعت في حقه أسباب إيجاب هذه الخمس وجبت عليه من جميع المسلمين. نقرأ عليكم كلامه بنصه، كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجزء السابع من مجموع الفتاوى صفحة 314. قال رحمه الله تعالى: ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه الخمس، فلماذا قال الإسلام هذه الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيام العبد بها يتم إسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد قيادة. هذا جواب لبعض أهل العلم. شيخ الإسلام الآن يأتي بجواب آخر، يعني هؤلاء جواب بعض الناس أن هذه أعظم شعائر الإسلام وأظهر شعائر الإسلام. قال: والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس. وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب لمصالح، فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتية وإقراء وتحديث وغير ذلك، وإما أن يجب بسبب حق للآدميين يختص به من وجب له وعليه وقد يسقط بإسقاطه، وإذا حصلت المصلحة أو الإبراء إما بإبرائه وإما بحصول المصلحة. فحقوق العباد مثل قضاء الديون ورد الغصوب والعواري جمع عارية والودائع والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض إنما هي حقوق الآدميين، وإذا أبرأوا منها سقطت، يعني إذا سامح فيها سقطت، هذه وجوبها متعلق بسبب وحق الآدمي، وإذا عفى عنها سقطت وليست نعم عبادة محضة لله سبحانه وتعالى. ففي حق الزكاة مثلا لو سامح الفقير هل تقول خلاص سامحني الفقير ما أخرج الزكاة؟ نعم، إذا سامح شخص بقي فقراء آخر نعم لابد من إخراجه. نعم. قال: وتجب على نعم، وإذا أبرأوا منها سقطت، وتجب على شخص دون شخص في حال دون حال لم تجب عبادة محضة لله على كل عبد قادر، ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى بخلاف الخمسة فإنها من خصائص المسلمين. يعني هذه بعض الواجبات تكون متعلقة بأسباب وبأحوال دون حال، وليست عامة على كل مسلم، وأيضا ليست محضة نعم في حق لحق الله، بل للآدمي فيها نعم حق للآدمي لو سامح منها وعفى سقطت. قال: وكذلك ما يجب من صلة الأرحام وحقوق الزوجة والأولاد والجيران والشركاء والفقراء، وما يجب من أداء الشهادة والفتية والقضاء والإمارة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد، كل ذلك يجب بأسباب عارضة على بعض الناس دون بعض لجلب منافع ودفع مضار، لو حصلت بدون فعل الإنسان لم تجب. يعني بعض هذه الأشياء قد تحصل بدون فعله، فنعم يكون قد تأدى الأمر ولا يشترط له أن ينوي فعله. فما كان مشتركا فهو واجب على الكفاية، وما كان مختصا فإنما يجب على زيد دون عمرو. لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى الخمس، إلى آخر كلامه، تراجعون من هذا المصدر. أنا أحب أن يقرأه كاملا أو ينقله من مجموع الفتاة الجزء السابع 314 وما بعد. نرجع إلى كلام رجب رحمه الله. قال ابن رجب رحمه الله: وإنما ذكر هاهنا أصول الأعمال، أصول أعمال الإسلام التي ينبني الإسلام عليها كما سيأتي شرح ذلك. قال: وقوله في بعض الروايات: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، قال نعم، يعني سأل جبريل في بعض الروايات بعد أن ذكر أركان الإسلام، قال جبريل: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وبعد أن ذكر له الإيمان أركان الإيمان، قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وكذلك بعد الإحسان، قال: فإذا فعلت ذلك فأنا محسن، قال: نعم. وهذه الرواية عند ابن خزيمة وابن حبان من طريق سليمان التيمي، أيضا من طريق سليمان التيمي عن يحيى بن عمر به، ولم نجدها إلا في طريق سليمان التيمي فتفرد بها. وعلى كل لا شك النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذه الخمس إلا ومن حققها صار مسلما، وأيضا من ذكر من أتى بتلك الستة الأركان من حققها صار مؤمنا، وإن لم تثبت هذه الزيادة فنعم فالمعنى يقتضي، المعنى يقتضي، ولذلك بعض أهل العلم صححها لأنها لا تخالف من حيث المعنى، بعض أهل العلم صححها منهم الشيخ الألباني لأنها لا تخالف من حيث المعنى. قال: وقوله في بعض الرواية: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، قال نعم، يدل على أن من كمل الإتيان بما بمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا، مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما، فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام. وهذه مسألة أشار إليها ابن رجب رحمه الله، وهي قوله: من أتى من كمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا، مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما. ما الفرق بين هذا وهذا؟ من أتى بمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا، مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما. نعم، لم فرق بين من أتى بالخمس ومن أتى من أقر بالشهادتين فقط. من أتى بالشهادتين يحكم له بالإسلام صار مسلما حكما، أي يحكم له بالإسلام بالإتيان بهذا الركن العظيم ماذا؟ الشهادتان. فمن أقر بالشهادتين، من أقر بها صار مسلما في الحكم، تحكم له بالإسلام. وهل يصير مسلما حقا بذلك؟ نعم، الآن الحكم له بالإسلام، ثم بعد ذلك ينظر هل يأتي ببقية الأركان أو يجحد بعض فرائض الإسلام. فلو جحد بعض ما أوجبه الله وهو وعلم ذلك، هل ينفعه؟ فلا تنفعه الشهادة. إذا أيضا أخل ببعض شروط الشهادتين بعد ذلك، هل تنفعه؟ لا تنفع، مع أن ابتداء نحكم له بماذا؟ بالإسلام. ولذلك إذا جاء الكافر، إذا قاتلت الكافر ونطق بالشهادتين، هل تقتله؟ ما يقتل، لأنه صار بحكم المسلمين، صار مسلما حكما. ثم بعد ذلك يدعى إلى شعائر الإسلام، فإذا جحد أو تمرد أو لم يقبل أو ظهر منه ماذا؟ النفاق، فكل له حكمه، كل له حكمه. ولكن الأصل أن الشخص بالشهادتين يحكم له بالإسلام، بالشهادتين يحكم له بالإسلام. من يذكر دليل على ذلك؟ نعم، عندك؟ نعم، حديث أسامة بن زيد في الصحيحين، لما خرج في معركة فقتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال رسول الله إنما كان متعوذا من القتل. قال أشققت عن قلبه حتى تعلم أنه إنما قاله متعوذا؟ وفي بعض الروايات فما زال يكرر علي قتلته بعدما قال لا إله إلا الله حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا حينئذ، إلا حينئذ. ومن يذكر حديثا آخر؟ نعم، حديث المقداد من الأسود، يا رسول الله رجل قتل قطع إحدى يدي بالسيف ثم لاذ مني بشجرة، فلما علوته بالسيف قال لا إله إلا الله اقتله، قال لا تقتله، قال رسول الله إنه فعل كذا وكذا، قال لا تقتله، فإن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن تقتله، وإنه بمنزلتك قبل أن تقول كلمتك، قبل أن يقول كلمته الذي قال. ما معنى فإنك بمنزلته قبل أن تقتله؟ أي أنه يصير كافرا؟ لا، تأويل آخر. نعم، لكن فإن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن تقتله، يصير بمنزلته قبل القتل. ماذا كان قبل أن يقول الكلمة؟ نعم، لا، فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته الذي قال. نعم، عندك؟ نعم، ارفع صوتك. ما أسمع. كان كافرا من الكفر، يصير كافرا إذا قتله، هو هذا الظاهر، لكن نريد تأويلا صحيحا يجتمع مع الأدلة. إباحة الدم، لأنك قتلت مسلما فإذا قتلته تقتل به، إذا قتلته تقتل به. فلماذا ما قتل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة؟ متأولا، أنه متأول ومخطئ، هذا خطأ، فصار في حكم الخطأ لأنه كان يظن أنه لا ينفعه ذلك. إذن من حيث الحكم، طيب فلو قال لا إله إلا الله فقط هل يكف عنه ويحكم له بالإسلام؟ لا إله إلا الله فقط، لكن يكف عنه ابتداء كما في حديث أسامة والمقداد، حتى بعد ذلك يطالب بإكمال الشهادتين والإتيان ببقية الفرائض. طيب إذا أتى بالشهادتين ولم يلتزم بقية الأحكام، أو لم يلتزم بقية الأركان الإسلام وأركان الإيمان، ما تنفعه ذلك؟ وهل يصير معصوم الدم؟ هل يصير معصوم الدم؟ نعم يا خليل، قلت لا. ما الدليل؟ ما هو الحديث؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحق حسابهم من الله. طيب، وأيضا هناك كلمة لشيخ الإسلام نملي عليكم طيبة، قال رحمه الله في الجزء السابع 361: وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين، وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين. نعم، راجع 361 من الجزء السابع. وقال صفحة، نعم الجزء السابع صفحة 580، صفحة 580. قال: فإن مجرد التكلم بالشهادتين ليس مستلزما للإيمان النافع عند الله، فإن مجرد التكلم بالشهادتين ليس مستلزما للإيمان النافع عند الله، يعني قد يحكم له ظاهرا. ولذلك فرق ابن رجب، قال بالشهادتين يحكم له، ماذا قال؟ نعم، صار مسلما حكما، أي تحكم له بالظاهر وتعامله معاملة المسلمين. لكن لماذا قال شيخ الإسلام ليس مستلزما للإيمان النافع عند الله؟ من يجيب؟ أتى بالشهادتين ومع ذلك يقول شيخ الإسلام ليس مستلزما للإيمان النافع عند الله، قد يتخلف عنه بعض الشروط، قد يكون قالها ليس مخلصا بها وليس صادقا بها. نعم، قد يكون أظهر فقط، فنعم فلا تنفع إلا باجتماع شروطها. والمسائل المتعلقة بحديث جبريل كثيرة، كبعضها سيأتي معنا ضمن أبواب قادمة في الكتاب، وبعضها نأخذها من هذا الموضع. ونعم ضاق الوقت اليوم، إن شاء الله خرجنا بفائدة، وغدا نكمل ما يتعلق بالحديثين إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.